حاجة وتلتجي له قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلة.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة لعبت دورا مهما في الظروف الحاضرة الصعبة والحرب الاقتصادية ضد إيران، مؤكدا أن تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي للقرارات الحكومية الحالية. ووصف الرئيس روحاني في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد اليوم، وصف إدارة اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحاضرة والحرب الاقتصادية بأنها معقدة وصعبة للغاية. أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية أن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في الحدود الغربية للبلاد، وأوضح أن هذه العناصر العميلة للموساد كانت تعتزم استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي أحداث الشغب. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان مشترك أن القوات الأمريكية لن يبقى لها دور قتالي بالعراق مع حلول نهاية العام الحالي. وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض إن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية، كما سيتواصل تعاوننا ضد الإرهاب على حد قوله. أعلنت قيادة فرقة الإمام علي في الحشد الشعبي عن تعرض أحد معسكراتها إلى ضربة جوية ثالثة من طيران مجهول في صحراء النجف الأشرف. وأفاد بيان للفرقة أن معسكر الديوك الواقع على بعد 20 كيلومترا غربي النجف تعرض منذ عصر الأمس إلى 3 هجمات بالطائرات المسيرة، مما تسبب بإصابة 3 من أفراد الحشد واحتراق مخزن عتاد ومخازن وقود. أطلقت القوات العراقية عملية أمنية ضمن قطاع عمليات صلاح الدين بمشاركة قوة من الحشد الشعبي والجيش، وتستهدف العملية ملاحقة بقايا عصابات داعش التكفيرية ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول. أصدر الرئيس التونسي عدة أوامر رئاسية تقضي بإعفاء 3 وزراء وحظر التجول في أنحاء البلاد وتعطيل العمل بعدة مؤسسات حكومية. ونص الأمر الرئاسي على إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم ومنع التجول للأشخاص والعربات بالكامل من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا، كما يحظر كل تجمع يفوق 3 أشخاص. يتوجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف إلى العاصمة السورية دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة الدولية. وخلال هذه الزيارة التي تستغرق 4 أيام سيلتقي محمد باقر قالباف الذي يرأس وفدا برلمانيا بكبار المسؤولين السياسيين السوريين. أكدت منظمة Human Rights Watch مسؤولية جيش الاحتلال الصهيوني عن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وأفاد تقرير صادر عند المنظمة بأن 3 غارات جوية شنها جيش الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد 62 مدنيا فلسطينيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله أعادا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 27 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 16 من ذي الحجة عام 471 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الأندلسي أبو عبد الله محمد بن الجياني. وقد ولد الجياني في قرطبة من مدن إسبانيا القديمة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة وأقام فيها 4 سنوات ليتلقى في مدارسها علوم الرياضيات والنجوم، وكان من المؤيدين لأفكار كتاب أصول إقليدس. ومن أبرز مؤلفات الجياني في علم النجوم شرح المقالة الخامسة من كتاب أصول إقليدس. في 5 من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 27 من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، اندلعت عمليات المرصاد العسكرية الكبرى للقضاء على زمرة المنافقين الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي، عندما كانت تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان عناصر هذه العصابة المسلحة قد تجمعوا قرب الحدود الإيرانية مزودين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة من قبل نظام الدكتاتور العميل صدام لمهاجمة الأراضي الإيرانية، في خطة تعكس جهل هذه العصابة ومن دفعها بالشؤون العسكرية، إذ كانت خطتهم تنص على التوغل في الأراضي الإيرانية حتى الوصول إلى العاصمة طهران واحتلالها. وقد وقفت القوات الإيرانية ومعها القوى الشعبية بوجه رتل المنافقين بعد دخولهم الأراضي الإيرانية بفترة قصيرة، وفرضت عليها حصارا وتمكنت من القضاء على عناصر هذه العصابة الإرهابية. في 27 من تموز يوليو عام 1772 ميلادي تم التوقيع على معاهدة التقسيم الأول لبولندا بين الدول الكبرى في أوروبا كروسيا والنمسا وبروسيا، وكانت ذريعة هذه الدول هي الحفاظ على بولندا من الفساد والانهيار. يذكر أن بولندا تعرضت للتقسيم 4 مرات بين الدول الأوروبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيلي. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وتتناول إن شاء الله كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال حالة من القمع أبعد من الاستقلال. ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف في هذا اللقاء، الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس محور حديثنا. وضيفنا سيكون الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، وهي فقرة حديث الدار، وتتحدث عن اعتصام أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طولكرم. والختام سيكون مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات.
إصدارات. أهلا بكم، نقدم لكم في فقرتنا هذا أعزائي الكرام عرضا لكتاب أصدرته دار بلوتو بريس تحت عنوان الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال لمؤلفه شير حيفر. في هذا الكتاب يصل المؤلف إلى فرضية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وصل إلى طريق مسدود لم يعد مربحا بالمعنى الاقتصادي، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تصر على استمراره. وللاستدلال على هذه الفرضية يستعرض الكاتب التاريخ الاقتصادي للاحتلال منذ عام 1967 حتى الوقت الحاضر. يقول الكاتب شير حيفر إن السياسة الإسرائيلية في بداية الاحتلال سمحت لسكان الأراضي المحتلة برفع قدر من مستواهم المعيشي، ذلك لأنها أرادت تطويع الفلسطينيين بطرق غير مباشرة بدلا من ممارسة سياسة قمعية سافرة. وعليه فقد وضع الاحتلال أيضا الأسس الموضوعية لتبعية الاقتصاد المحلي الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح الكاتب أنه في تلك الفترة كانت مصادر الدخل الرئيسة لسكان المناطق المحتلة تتمثل في سوق العمل الإسرائيلي وفي تحويلات العمال الفلسطينيين من البلدان الأخرى. وتابع شير حيفر في كتابه أن هذا الوضع أخذ يتدهور بداية من الثمانينيات عندما انخفض الطلب على الأيدي العاملة في تلك البلدان وانهارت سوق البورصة الإسرائيلية وانخفض أيضا دخل العمال الفلسطينيين. إلى جانب ذلك تنامت المستوطنات في الأراضي المحتلة على حساب أراضي الفلسطينيين ما ألحق الضرر بالاقتصاد المحلي وأدى إلى فرض أشكال مختلفة من القيود تحت ذريعة الأمن. أعزائي المستمعين، مؤلف كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال شير حيفر يرى بأن ثلاثة أطراف تدفع تكلفة الاحتلال بالمعنى الاقتصادي: المواطن الإسرائيلي الذي يدفع الضرائب، والمواطن الفلسطيني الذي يتعرض للاستغلال، والولايات المتحدة التي تضخ المليارات من أموال الدعم في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح حيفر أنه رغم التكاليف الباهظة التي تنفق على الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان استمرار الاحتلال والتي هي غير مربحة في الإطار العام للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن قطاعات مختلفة في الجيش وأجهزة الأمن تجني فائدة من الاحتلال من خلال شركات الصناعة والخدمات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. أيها الأخوة والأخوات، وفي نهاية كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال، يستعرض الكاتب شير حيفر الحلول المطروحة لإنهاء الاحتلال، ومنها حل الدولتين أو حل الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة، ويشير إلى حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، ويشبه هذه الحملة بالحملة المعادية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهي في نظره ضرورية ومؤثرة لما لها من تأثير قوي على الاقتصاد الإسرائيلي ومن شأنها الإسهام في زعزعة الاحتلال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل خالد العبدالله لتناوله كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال حالة من القمع أبعد من الاستقلال. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، أذكر بمحور حديثنا في هذا اللقاء: الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس. والساعة الآن 2:54 مساء بتوقيت القدس المحتلة، وإلى العناوين. ماذا عن المعادلة التي يعتمدها الاحتلال بعد الانتصار الذي حققته معركة سيف القدس؟ هل يأتي التصعيد في إطار تحجيم منجزات المقاومة، وما مدى قدرة الاحتلال على ذلك؟ ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجاه القطاع؟ الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس موضوع برنامج فلسطين اليوم. استمرارا لمحاولات الاحتلال تحجيم انتصار المقاومة في معركة سيف القدس واستكمالا لسياسات حكومة الاحتلال الجديدة في التعامل مع قطاع غزة بالاعتماد على معادلة إن كل بالون حارق يقابله صاروخ، يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على القطاع تارة بالقصف وأخرى بتقليص مساحة الصيد البحري وإغلاق المعابر سعيا منه لخنق قطاع غزة وتدمير مقاوماته الاقتصادية، في وقت تحذر فيه المقاومة الاحتلال من استمرار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد سكان القطاع المحاصر. قراءة تصعيد الاحتلال استهدافه لقطاع غزة في محاولة لتحجيم انتصار معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
القصف مقابل الحرائق والصاروخ مقابل البالون، سياسة تحاول حكومة بنت لبيد من خلالها تحجيم انتصار المقاومة في معركة سيف القدس والظهور أمام المجتمع الإسرائيلي أنها قوية وما زالت تتحكم في قطاع غزة وتتلاعب بمصيره ومستقبله. فمن خلال القصف الليلي واستمرار إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد يسعى الاحتلال لخنق قطاع غزة وتشديد الحصار المفروض عليه منذ سنوات طويلة.
إذا ما استمرت هذه المضايقات والتضييق على قطاع غزة فنحن أمام موجة جديدة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، موجة من التصعيد قد تكون كبيرة وأوسع من الموجة الماضية، لأن المقاومة قالت بأنها على استعداد لكل الخيارات.
سياسة العقاب الجماعي هذه التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة تزيد من معاناة المواطنين وتفرض قيودا كثيرة على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتضر بالثروة السمكية من خلال التلاعب بمساحات الصيد التي تربك عمل الصيادين إلى جانب الملاحقة والاستهداف شبه اليومي في عرض بحر القطاع.
اليوم كل أسبوع أو كل يوم صاروا يلعبوا في مساحة الصيد، هذا بأثر ضرر كبير علينا، بمزع شبكنا، بصادر معداتنا. اليوم كمان فيش معابر تجيب شبك، فيش معابر تجيب لنا معدات. اليوم المعدات اللي بتروح احنا كصيادين يعني بيوقف حالنا، بنقدرش نشتري او نجيب غيرها لانه مش متوفر في الاسواق.
نقابة صيد البحري في غزة التي أملغت بالأمس بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد من 12 ميلا إلى 6 أميال فقط بدعوى إطلاق بالونات حارقة صوب مستوطنات الغلاف، تؤكد أن استمرار هذه السياسة يلحق ضررا كبيرا بقطاع الصيد ويضر بمصالح أكثر من 4000 صياد فلسطيني.
تم تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال، وهذا بعتبره يعني بحيرة صغيرة لألف قارب، لأربع ألاف وخمسمائة صياد، بيعيلوا 50,000 نسمة من المجتمع الفلسطيني بيشاركوا في الأمن الاقتصادي، بالأساس هم صيادين من الطبقات الفقيرة جدا. بعتبرها ورقة ضغط على المقاومة، ورقة ضغط على الصياد الفلسطيني.
وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن محاولات الاحتلال الرامية للالتفاف على استحقاقات وقف إطلاق النار ستواجه بالقوة ما لم يتم الضغط على الاحتلال ووقف كل أشكال العدوان.
شكرا للزميل مراد نصر. المعادلة التي يعتمدها الاحتلال بعد الانتصار الذي حققته معركة سيف القدس؟ هل يأتي التصعيد في إطار تحجيم منجزات المقاومة وما مدى قدرة الاحتلال على ذلك؟ ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجاه القطاع؟ وحول هذا الموضوع أحبتنا الكرام سيدور حديثنا في هذا اللقاء، الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس، فتابعونا. أحبتنا الكرام، وحتى يكون جاهزا الاتصال بضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ أسامة الحاج أحمد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، وهي فقرة حديث الدار، ماذا عن اعتصام أهالي بلدتي رامين وبزاريا؟ نعم، يبدو أن الاتصال جاهز، إذن نتابع فقرة حديث الدار بعد حديثنا مع الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم جميع المستمعين، حياك الله.
الله يسلمك. سيد أسامة، يعاود الاحتلال من حين لآخر التصعيد على القطاع، ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
يعني أولا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ليس غريبا على سلوكه وعلى نهجه في القتل والتدمير وإدامة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك يعني توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة بالضفة الفلسطينية وخلق واقع جديد. وهذا أمر كما ذكرت يعني هو ديدن الاحتلال منذ أن أنشئ هذا الاحتلال على أنقاض شعب فلسطين عام 1948.
نعم.
كذلك يعني الاحتلال يريد أن يدفع يعني شعبنا في قطاع غزة ثمن انتصاره في معركة سيف القدس. يريد يعني أن ينتقم من أبناء الشعب الفلسطيني، ويريد أن يقول لهم أن الكيان الصهيوني يده العليا، ولكن هذا بالتأكيد يعني مستحيل. وشعبنا الفلسطيني في معركة سيف القدس استطاع أن يلقن الاحتلال العديد من الدروس، وأن يوجع الاحتلال في عقر داره في منتصف الكيان بفضل ضربات المقاومة، بفضل أيضا دعم يعني محور المقاومة لشعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة. ويعني هذا الأمر هو يعني الآن تحدي بين إرادتين، إرادة شعبنا بالصمود والانتصار وتحقيق مطالبنا العادلة، وإرادة الكيان المحتل الذي يحاول كما ذكرت أن يفرض شروطه ويذل الشعب الفلسطيني. ولكن يعني نحن بالتأكيد كل شعب فلسطيني مصمم على اعتاق من الاحتلال، مصمم على المواصلة النضال بشكل مستمر والحياة بشكل يعني حر وكريم.
طيب، ما مكانة القطاع بعد معركة سيف القدس في معادلة الصراع مع العدو؟
يعني هناك العديد من العبر والدروس بعد معركة سيف القدس. يعني أولا الجميع تأكد أن ما يسمى الكيان الصهيوني والتفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، هذه الواجهة أصبحت واجهة هشة جدا. استطعنا كفلسطينيين في قطاع غزة أن نؤلم الاحتلال وأن نوجه لهم ضربات في عقر دارهم، ما كان يسمى القبة الحديدية التي كانوا يتفاخرون بها، يعني لم تلبي غرضهم. واستطعنا واستطعنا كما ذكرت يعني أن نوجع الاحتلال أيضا في هذه المعركة التي يعني لا يمكن أن نقيس يعني أو نقارن في القوة والإمكانيات العسكرية بين المقاومة في غزة وإمكانيات العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني. رغم ذلك كما ذكرت كان هناك توازن في الرعب وتوازن في القوة. صحيح أنهم أوجعوا يعني شعبنا الفلسطيني واستخدموا يعني القتل والتدمير، قتل الشيوخ والأطفال.
نعم.
واستخدموا يعني التهديد أيضا بتفجير مزيدا من الأبراج السكنية والبيوت، ولكن رغم ذلك كان هناك قوة عسكرية جبارة لدى المقاومة الفلسطينية.
نعم.
أيضا في هذه المعركة الشعب الفلسطيني من رأس النقورة حتى رفح وكل الفلسطين المحتلة التاريخية كله توحد بشكل أساسي والتف حول المقاومة، واستطاع أن يقهر كل مخططات الكيان الصهيوني التي حاولت كي الوعي الفلسطيني وخاصة للفلسطينيين في 48.
نعم.
هذه المسألة مهمة، الوحدة الفلسطينية الجغرافية والحقيقية التي التفت حول المقاومة صدمت وأوجعت الاحتلال الصهيوني، وأكد أن الفلسطينيين لا يمكن أن يبيعوا أرضهم ولا يمكن أن ينسوا ديارهم التي شردوا منها.
نعم.
كذلك هناك التفاف عربي وإسلامي ودولي
طيب. نعم.
حول المقاومة وتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني. الفلسطيني.
نعم طيب
بعض يعني
سيد أسامة عذرا على قطع كلامك، لكن في موازاة التصعيد الذي نشهده على القطاع، يواصل الاحتلال الحصار، سياسة التضييق، هناك تقليص لمساحة الصيد البحري، وبالطبع قضية المعابر أيضا قائمة. ما مدى قدرة العدو على فرض شروطه على القطاع؟
العدو لا يمكن أن يفرض شروطه على قطاع غزة، والمقاومة أكثر من مرة حضرت أن صبر المقاومة قد ينفذ في الأيام القادمة، وأن أن المقاومة والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسكت على هذا الحصار وعلى هذا يعني الإغلاق المطبق على قطاع غزة. لذلك يعني المقاومة والفصائل الفلسطينية والجبهة الشعبية أيضا أكد على أهمية رفع الإصرار، وإلا المقاومة الفلسطينية ستأخذ دورها بالدفاع عن أبناء شعبها في كسر الحصار وحقه في العيش بحرية وكرامة. هذا هو بصراحة يعني ما أكده كل الفصائل الفلسطينية، وهي على استعداد كامل للدفاع عن أبناء شعبها الفلسطيني. والشعب الفلسطيني هو ملتف حول المقاومة، والمقاومة مدعومة ليست وحدها، مدعومة من قبل يعني محور المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وبالعراق. وهذا يعني أكدت يعني معركة جبل القدس هذا الدعم وهذا المحور القوي، الذي لولا وجود هذا المحور القوي لا يمكن أن نحقق انتصار وأن يعني نكسر هيبة الجيش الصهيوني الذي قالوا أنه لا يقهر. بالعكس الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة قهرت هذا الجيش وكسرت أنفه ومرغته في التراب.
طيب أشرتم في حديثكم إلى يعني تحذيرات المقاومة والإنذارات التي وجهتها وربما توجهها للاحتلال فيما يخص التصعيد الذي يواجه به القطاع. ماذا عن تحذيرات المقاومة بهذا الصدد، وإلى أي مدى يمكن أن تكون رادعة للاحتلال؟
يعني الاحتلال تحذيراتنا أنه الآن تخبط في خوف من مواجهة في مواجهة أخرى، لأنه أيضا بالموضوع السياسي الحكومة الكيان الصهيوني ليست مستقرة، وكذلك الكيان الصهيوني جرب المقاومة الآن التي أصبحت لديها إمكانيات عسكرية وبشرية وتكنولوجية أفضل من السابق وطورت في قدراتها، وهو يخشى أيضا من هذه المقاومة لأن هناك يعني دعم جماهير فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي من الشعب الفلسطيني يؤكدون على حقهم في العيش بكرامة وحرية، وهناك شبه عزلة لهذا الكيان الصهيوني. لذلك يعني الكيان الصهيوني يحسب ألف حساب لهذه المعركة القادمة، وهو لا يريد أن يبدأ بهذه المعركة، لكن هو يريد يعني فرض بعض أو لي يعني كسر ظهر المقاومة وفرض شروطه على الشعب الفلسطيني. ولكن كما ذكرت قوى المقاومة لن تستجيب في المطلق لأي شرط من شروط الكيان الصهيوني، وتستمر في المقاومة، وبالتأكيد يعني هي على جهودية عالية وتامة للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.
طيب سيد أسامة، ربما السؤال الأهم الآن هو ما يخص الجانب الفلسطيني. عمليا اليوم وفي مواجهة ما يحاول العدو فرضه على القطاع، ما المطلوب فلسطينيا؟
يعني من البديهي الخطوة الأولى التي يفترض أن تقوم هي الوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل قيادة وطنية يعني موحدة. ونحن بالجبهة أكدنا ووضعنا برنامج وآليات عمل وقدمناها عبر مبادرة من الجبهة التي العديد من الفصائل والقوى أيد تلك المبادرة، أكدنا على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأيضا على أهمية الاتفاق على برنامج وطني مشترك يضمن الحد الأدنى من أهداف شعبنا الفلسطيني، وكذلك تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل يعني الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات لهذه المنظمة حتى تغدو بالفعل تمثل كل أبناء شعب الفلسطيني بكل أطيافه الوطنية والإسلامية، وهذا أمر بات ملح وأمر مهم جدا. وأكدنا على أهمية الآن تفعيل لجنة تفعيل الطير القيادة الفلسطينية التي تم اتفاق عليها وطنيا في القاهرة. هذه اللجنة تطوير وتفعيل المنظمة باعتبارها قيادة مؤقتة تقود شعب الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني، تفرز قيادات جديدة وتفرز ممثلين عن الشعب الفلسطيني عبر كما ذكرت برنامج مشترك، وأيضا بالضفة الفلسطينية أكدنا على أهمية تطهير المقاومة بكل أشكالها والاتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود الشعب الفلسطيني بالضفة ويتم من خلالها تصعيد العمل بكل أشكاله ضد الكيان الصهيوني وتحبيب الاحتلال أكبر قدر ممكن من الخسائر. التجربة أكدت أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن إلا أن يفهم لغة الخسائر ولغة الأرقام وتكبيده أكبر قدر ممكن من الخسائر الاقتصادية والبشرية وتفعيل كل أشكال المقاومة، بذلك بإمكان أن نضغط أكثر ونحقق نصرا على هذا الكيان البغي.
نعم، وبرأيكم يعني الساحة الفلسطينية الآن في ظل هذه المعطيات وفي ظل المطلوب أيضا الذي تحدثنا عنه بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحتم؟
يعني الشديد الآن يعني الساحة الفلسطينية بحاجة بالفعل إلى وحدة وطنية. المواطنين الفلسطينيين يشعرون باليأس وعدم وضوح الرؤية بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهذا أمر مؤسف جدا. نحن بالجبهة وبعض الفصائل نحاول أن يعني الآن مرة أخرى أن نقدم مبادرات ونضغط على كل الأطراف حتى تستجيب لمطالب شعبنا بالوحدة الوطنية الفلسطينية لتشكيل قيادة تقود كل أبناء شعبنا الفلسطيني نحو الحرية والنصر.
شكرا لك الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
جهاد يشتد غضب يتكشف من وجع في الأرض يطول ويمتد في الأرض يطول في الأرض يطول ويمتد ويمتد ساروا وأعدوا كاسوا الدنيا شاءوا العليا وأغاضوا صهيون وصدوا في وحدة صاروخ بدلوا جهدا وعلى الله اعتمدوا بسرايانا فجر قادم بسرايانا فجر قادم والنصر بهمتهم يعدو يا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس والذي دار عن المعادلة التي يعتمدها الاحتلال بعد الانتصار الذي حققته معركة سيف القدس والتصعيد الذي يمارسه ضد قطاع غزة وأهدافه في تحجيم منجزات المقاومة ومدى قدرة الاحتلال على ذلك والمطلوب على الصعيد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجاه القطاع. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 3:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن اعتصام أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طول كرم مع الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار؟
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي ما بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام. اعتصم أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طولكرم بالضفة الغربية احتجاجاً على استخدام قوات الاحتلال الكسارات لتفجير الصخور، الأمر الذي يهدد المباني والمدارس ويحدث بها تصدعات خطرة. ولم يحقق أهالي البلدتين أي تقدم في هذه القضية رغم توجههم إلى عدة مؤسسات لوقف هذه العمليات المستمرة منذ عام 1998. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
آن الأوان على ما يبدو لتصعيد ملف الكسارات في بلدتي رامين وبزاريا بنابلس، وهو ملف مستمر بالتصاعد منذ أكثر من 20 عاما. اعتصم العشرات من أهالي البلدتين رفضا لاستمرار أصحاب الكسارات في استخدامها لتفجير الصخور دون التعريج على آثارها الخطيرة على الصحة والبيئة العامة وقبل ذلك على حياة المواطنين هناك، إذ لا تبعد هذه الأعمال عن المناطق السكنية أكثر من كيلومترين.
قبل القانون في مؤسسات بتراجعوها.
أنت كيف تجيبوا كيف تعمل حالك تجيب تصاليد؟
كيف بتصورني أنت؟
وإحنا نزلنا اليوم نمنع التفجيرات اللي بتمس في دورنا وفي أهلنا وفي أطفالنا ونسائنا وبالرعب وبالخوف اللي عايشينه من بالتفجيرات الفجائية اللي بتصير هذه. المنازل اتصدعت، ولما بنجيب مكتب هندسي بقول لك شو بثبت لي انه من الكسارة. احنا بنطالب عطوفة محافظة الكرم وعطوفة محافظة نابلس بوقف التفجيرات الان.
يؤكد الأهالي أن هذه التفجيرات يمكن ببساطة الاستغناء عنها، إذ تعتبر عملا غير ضروري ولا يخدم سوى أصحابها بهدف زيادة أرباحهم، وذلك مقارنة بحجم ضررها حيث أنها تعرض المباني للاهتزاز وخطر السقوط كما حدث مرات عديدة سابقة، ومنها عندما أدى عمل هذه الكسارات إلى انهيار جزء من جدران أحد المدارس القريبة من التفجيرات خلال ساعات الدوام وبدور الطلاب، علما أن التشققات التي أصابت المنازل بدأت تتسع وتزداد مساحتها مهددة حياة مئات الأشخاص ومئات آخرين بالتهجير من منازلهم.
جميع الكسارات بيقوموا في تفجيرات بتؤدي لتشققات في المنازل زي ما انتم شايفين، الغبرة، الأشجار، المواسم كلها بدون أي مراعاة الشروط السلام العام نهائيا. طريق 200 متر تقريبا طلبنا فيهم من جهات الاختصاص لأكثر من مرة انهم يقوموا بتسفيتها، طبعا بمتنعوا وكل واحد بيحكي هذا الاشي مش شغلي.
يصف السكان هذه الأعمال بأنها غير طبيعية من شدة قوتها وأنها تشعرهم وكأن صاروخا أصاب المكان، ويعبر البعض عنها أنها زلازل صغيرة كما تسبب الذعر للأطفال، ويستمر الخطر ما دامت هذه البيوت غير مهيئة لتحمل هذه الأعمال. تتم هذه التفجيرات بالاستعانة بشركة إسرائيلية وبحضور شرطة الاحتلال التي تتجول في المنطقة طالبة من السكان مغادرة منازلهم. ويوضح مختصون في مجال البيئة أن الكسارات تفجر أطنانا من الديناميت دون مراعاة شروط السلامة، فكثيرا ما قدمت المطالب بالتحقيق في هذا الملف الذي يفتقد للتراخيص ولكن دون جدوى. وفي هذه المسألة يقول بعض المتخصصين في ملف الاستيطان إن هذه التفجيرات تندرج ضمن الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والكيان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، ننتقل إليه.
سيد تيسير، قبل الحديث عن الأضرار البيئية وأيضا المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، ربما الاحتلال من خلال استمراره في هذه الأعمال بالتحديد الشركات التابعة لكيان الاحتلال بالطبع، المراد منها تهجير المواطنين من هذه البلدات.
احنا المشكلة مش بس مع الكيان الإسرائيلي، مع أصحاب الكثرة اللي هم بيجيبوا الشركة الإسرائيلية تكون بالتفجيرات بالقرب من المنازل لا تبعد أكثر من 400 متر. كان وقف احتجاجي من قبل أهالي بالزارية وقرية رامين، ونزلوا على الكسارات يوصلوا رسالة لأصحاب الكسارات بالتوقف بالتعامل مع هذه الشركات الإسرائيلية اللي بتكون بتفجير أصنام من المتفجرات. حاليا كانوا ناويين يضربوا هم تفجير أو لغم أرضي بقوة 9 طن، وتم يعني تأجيل هذا التفجير إلى أجل آخر غير مسمى بسبب احتجاجات الأهالي.
لكن سيتسير، سلطات الاحتلال تعلم أن هذه التفجيرات ممنوعة في الأماكن القريبة من المساكن المأهولة، ورغم ذلك تصرح لهذه الشركات التابعة لها. ما الأهداف الكامنة وراء هذه الأعمال والاستمرار بهذه التفجيرات؟
يبدو أنه مش مهتمين في البيئة الفلسطينية، وأنا بلوم كمان سلطة جودة البيئة الفلسطينية على الموضوع هذا. بإمكانهم يوقفوا وقفة أفضل من هيك ويتابعوا موضوع الكسارات من ناحية الغبار والأتربة، وضع سياج آمن حول الكسارات في ارتفاع حوالي 20 متر غير الغبار، وطبعا المتأثر بالدرجة الأولى للمواطن أشجار الزيتون. الأطفال في حالة رعب دائم يا صديقي بالنسبة لوقت التفجير، إحنا في حالة رعب وترقب، ما حد بيبلغنا. قوة التفجير هذه وصلت 5 درجات لما كانوا كيسوها من طرق معينة من قسم الزلازل، وصلت 5 درجات. المنازل غير مهيئة لهذه التفجيرات.
ما الخطوات المقبلة سيد تيسير لإيقاف هذه الكسارات؟
هناك اجتماعات من قبل المجالس المحلية في بالزارية وقرية رامين مع محافظة الكرم، عطفة محافظة الكرم، لوضع آلية مناسبة لهذا الموضوع. الافتناء انه بقول لك احنا ما بنقدر نوقف التفجيرات، بنقدر نخففها، وحتى التخفيف يعني من 9 طن بقول لك احنا بنضرب 3 طن وبنشوف شو النتائج. لكن يبدو انه مطالب الاهالي كاملة بوقف التفجيرات. وكان هناك احد الانجازات انه بالنسبة للمدرسة كانوا يفجروا الساعة 10:30 صباحا اثناء الدوام، وأجبروا أن يفجروا الساعة الثانية بعد الظهر بسبب المدارس، بعد إخلاء المدرسة، دليل على أنه المدرسة تتأثر، فإلا كان فجروا أثناء الدوام المدرسة.
الناشط البيئي تيسير صفاريني، كنت معنا عبر الهاتف من طول كرم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة شيماء كريم امتثال الأشقر والناشط البيئي تيسير سفاريني.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتسوق الحلم وتضمن المستقبل. إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نعم أحبتنا الكرام، الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا
صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادل رجوعي، لابدي نادل رجوعي.
نعم أحبتنا الكرام، للأسف هذه الفقرة، فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، لم تكن جاهزة بسبب خلل فني، نعتذر عن بثها، وإن شاء الله نستمع لها في لقاءات مقبلة بإذن الله تعالى. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضرتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.